أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. ونفتح كتابنا اليوم على صفحة تفسير الآيات 58 حتى 60 من السورة المباركة. تكشف الآية الأولى عن خصلة وعلامة أخرى من خصال المنافقين وعلاماتهم، وهذه السمة المميزة للمنافقين هي موقفهم من الحاكم العادل على المستوى الاقتصادي، وذلك أن الحاكم العادل لا يحيف على بعض لحساب بعض آخر، ولا يحاب أحدا على حساب آخر، بل يعطي كل صاحب حق حقه من الموارد المالية للدولة. وعندما يرى المنافقون هذه العدالة لا تعجبهم، يبدأون بإثارة الشكوك والشبهات التي تشوه صورة الحاكم وتخرب سمعته في المجتمع. مستمعين الكرام، نستمع لتلاوة الآية 58 من سورة براءة المباركة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها إلى التفسير.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
في تفسير الإمام للآية يقول إن الاتهام بالحيف الاقتصادي من علامات النفاق، فالمنافقون يرضيهم الحصول على الحصة الكبرى وتسعدهم المحاباة، وتسخطهم مساواتهم بالآخرين من أعضاء المجتمع الذي يعيشون فيه. فالعدالة عند المنافقين أو حتى المساواة هي حصولهم على حصة أكبر من حصة الآخرين، وعندما لا يصلون إلى ما يبتغون يطلقون لسانهم بالذم والاعتراض على الحاكم العادل الذي يتهمونه بالحرمان، وعندما يحصلون على ما يطمعون به يكيلون للحاكم الثناء والمديح، ولا يهمهم مصدر هذا المال الذي يحصلون عليه. مستمعين الأحبة، ينقل الإمام الخامنئي رأيا لأحد المفسرين المعاصرين فيه شيء من اللطافة يدلي به عند تفسيره لكلمتي رضوا ويسخطون، حيث يقارن بين الكلمتين، فيعبر الله عز وجل عن الرضا بصيغة الماضي للإشارة إلى أن هؤلاء المنافقين إذا حصلوا على شيء من المال يرضون، ولكن رضاهم سرعان ما ينتهي ويصير شيئا من الماضي، ولا يبقون في حالة الرضا إلا إذا حصلوا في كل مرة على ما يريدون. أما السخط فهو حالة دائمة لهم، لأن طمعهم دائم وهو طبع غالب عليهم. ومن يرضى وينقضي رضاه سريعا فلا بد من أن يحل السخط محل الرضا عنده. مستمعين الكرام، الآية 59 تطرح الخيار الثاني، وهو الخيار الأنسب للمنافقين، وتحض المنافقين على أن يرضوا بقسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العادلة، وعلى أن يرضوا به حاكما عادلا بدل الاعتراض عليه وإثارة الشك في منهجه وأسلوبه. وتقول الآية إن على هؤلاء الرضا والقناعة بما يقسم الله ورسوله لهم. إخوتي الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة الآية 59 المباركة.
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
يشير الإمام الخامنئي إلى أنه عندما تتحقق الثقة بين الحاكم والمحكوم وتبنى الثقة على قواعد متينة، عندها يجب أن يكون أول الكلام وآخره هو كلام الحاكم والقائد، وينبغي أن يكون تقديره للمصلحة مقبولا، سواء كان ذلك في مجال القرارات وإعطاء الامتيازات المالية أو في غيرها من المجالات، وذلك لوجوب الثقة بقضاء الله وقرارات المختارين من جهته عز وجل. فإن الله وأولياءه لا يختارون إلا الخير العام، ولا يراعون إلا مصلحة الجماعة في القرارات التي تصدر عنهم، ولو فرض أن تضرر شخص بما اختار له ولي الله، عليه أن يغض الطرف عن مصلحته الخاصة ويذعن لما اختاره ولي الله، ويؤمن أن الخير فيما اختاره، ويضحي بمصلحته الخاصة من أجل مصلحة الجماعة. وهذا ما كان يجب على المعاصرين لرسول الله أن يفعلوه، فإذا كانوا صادقين في اعتقادهم بنبوته وتكليفه بإدارة المجتمع من الله عز وجل، عليهم الإذعان والرضا بقراراته المالية حتى لو اقتضت حرمانهم من بعض الامتيازات التي كانوا يرون أنها من حقوقهم، وكان عليهم الرضا بما قسم لهم، وعدم المطالبة بما لم يصل إليهم، وعدم التشوق إلى تحصيل المزيد ولو عبر السبل المحرمة والوسائل غير المشروعة. ولو أنهم صبروا والتزموا حدودهم ورضوا بما قسم الله لهم لكان خيرا لهم. وليس المقصود من كون الرضا خيرا أنه سيفتح لهم في المستقبل باب الحصول على المزيد كما يعتقد بعض الناس الذين يرون أن الرضا بالقليل الذي يعطيك الله إياه اليوم يفتح لك باب المزيد من عند الله في الغد. فهذا المعتقد غير صحيح، ولسنا نقول إن الله لن يعطي المزيد، فربما يعطي وربما يمنع. وما نقصده أن على الإنسان أن يرضى بسهمه ونصيبه كائنا ما كان، وعلة كون الرضا خيرا وأفضل للإنسان أن الرضا والقناعة بالسهم هما الواجب. وفي منظومة القيم الإسلامية على الإنسان المسلم أن يرضى بما قسم الله له قليلا كان أم كثيرا، وعليه أن يقول حسبي الله وكفى، وسوف أنال من الله خيرا مما أتوقعه سواء نلت ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ويكفيني أن المجتمع الإسلامي عندما يدار وفق توجيهات ولي الله سيكون وعاء وبيئة صالحين للتكامل. يكمل الإمام تفسير الآية ومعنى إنا إلى الله راغبون، أي إنا إلى الله سائرون ومتجهون. الفعل رغب عندما يتعدى بالحرف إلى فإنه يدل على معنى السير والهدف، وما يرغب إليه الإنسان يكون منتهى غايته. والمعنى هنا أن المال والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية ليست مطلبا لنا ولا غاية، وإنما منتهى غاياتنا هو الله تعالى. ويخلص الإمام إلى القول إنه لو كان هذا موقف الجماعة التي تتحدث عنها الآية لكان هذا الموقف خيرا لهم، لأن هذا الموقف هو خطوة في مسار التكامل الإنساني. ولكن المصالح والمنافع التي ينالها الإنسان في المجتمع الإسلامي ليست منافع أخروية فقط، بل المجتمع الإسلامي يؤمن لأعضائه الراحة والرفاه والأمن والاقتصاد والحياة الجيدة. يعلم من سياق الآيات التي نحن بصدد تفسيرها أن بعض الناس أتوا إلى النبي للمطالبة بامتيازات مالية واقتصادية خاصة ليحصلوا على أكثر مما قسم أو يريد أن يقسم لهم. الآية الأولى هنا أي 58 تكشف لنا عن تعيير المنافقين النبي واتهامهم إياه في عدالته التوزيعية، وتكشف لنا بالتالي عن وجود هذه الفئة من الناس في المجتمع الإسلامي في ذلك العصر. والآية الثانية أي 59 تعلن الدواء المضاد لهذا المنهج في التفكير، وتعلن أن على الإنسان ألا يجعل مصلحته الشخصية المعيار والميزان للحكم على الأشياء والمواقف مع تجاهل الآخرين ومصالحهم أو نسيانها. والآية الثالثة الآية 60 تجيب بلهجة حاسمة وقانونية في مواجهة هذه المطالبات غير المبررة، وتقول للفئة المستهدفة بوضوح أيها المطالبون بامتيازات خاصة اعلموا أن مالية المجتمع الإسلامي وبيت ماله بحسب المصطلح الإسلامي لها مصارف محددة، ومنافعهما تطال فئات بعينها في هذا المجتمع. والزكاة وغيرها من الصدقات هي الموارد التي تجمع وتجبى إلى خزينة الدولة الإسلامية، وحاصل الأموال التي تجمع تصرف في مصالح فئات محددة من المجتمع لستم منها، ولا تنطبق عليكم المعايير المحددة للاستحقاق مهما ارتفعت أصواتكم ومهما بلغت ادعاءاتكم. إخوتي المستمعين، نستمع إلى تلاوة الآية 60 ثم نذهب إلى تفسيرها.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
مستمعين الكرام، يتحدث الإمام عن مصارف الصدقات التي حددتها الشريعة الإسلامية التي تجب من الزكاة إلى بيت المال الإسلامي، وهي بحسب الآية الشريفة ثمان فئات لا تتساوى بالضرورة في ميزان استحقاقها وانتفاعها من هذه الصدقات، ولا يختص هذا التحديد بالزكاة المعروفة بالمعنى الاصطلاحي في الفقه الإسلامي. ويرى الإمام أن كلمة صدقات في الآية عامة، ويمكن أن تشرع الدولة الإسلامية مورداً مالياً آخر من دون أن تجعل له مصرفاً غير هذه المصارف المذكورة في الآية. هذا ولا شك في أن الخمس من الموارد أيضاً، ولكن سائر الموارد المالية التي يمكن أن تطرأ أو تقر في المجتمع الإسلامي وسائر الصدقات الواجبة أو المستحبة يمكن صرفها بهذه الطريقة المذكورة. ويلفت الإمام إلى أن المصارف الثمانية المذكورة في الآية منظمة بدقة عالية من جهة، ومذكورة بترتيب دقيق أيضا، فما ذكر أولا هو الأهم، ويليه ما ذكر بعده في الأهمية. فالكلام كلام الله تعالى، فلا ينبغي تجاهل الترتيب، ففيه حكمة وغاية محددة اقتضت التقديم والتأخير. وعلى ضوء هذا المعيار يمكننا أن نستنبط من ترتيب أصناف المستحقين في الآية أن الصنف الأول له أهمية لا يحظى بها الصنف الثاني وهكذا. وفي رأينا إن تقديم الفقراء والمساكين يهدف إلى بيان إحدى أهم غايات التشريع الاقتصادي في الإسلام، وهي اقتلاع الفقر والقضاء عليه، ويجوز أيضا دفع الزكاة إلى غير الفقراء حتى مع وجودهم. إنما الصدقات، المعنى الظاهر المستفاد من الآية هو إنما الصدقات للفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف، ولا تقول إنما الزكاة لهذه الأصناف الثمانية، وثمة فرق بين. فالزكاة في المصطلح الفقهي الإسلامي ضريبة محددة لها شروطها وضوابطها الخاصة. يطرح الإمام سؤالا، هل الزكاة والصدقة مفهومان متساويان أم ثمة اختلاف بينهما؟ فيجيب بتوضيح سبب نزول الآية 58. فالنبي بعد معركة حنين مع قبيلة هوازن قسم الغنائم، فأعطى بعض القرشيين أكثر من غيرهم، فاعترض بعض الأنصار وعدوا ذلك شكلا من أشكال المحاباة لأشخاص من قبيلة النبي على حساب غيرهم من المسلمين، فبين لهم النبي أن لهذا التمييز في العطاء فلسفة إلهية وحكمة خاصة. وبناء على هذه الرواية في سبب نزول الآية يتضح أن الأموال التي يدور الحديث عنها في الآية لم تكن من الزكاة. فمن مسلمات الفقه الإسلامي أن الزكاة تتعلق بأعيان محددة هي التسعة المذكورة آنفا، وغنائم الحرب ليست منها، وأما الغنائم فيتعلق بها الخمس للزكاة. والترابط بين الآية 58 والآية التي تليها يسمح لنا باستفادة وحدة المقصود من الصدقات في الآيتين، هي أن الصدقات التي عين الله تعالى مصارفها في الآية الثانية هي غنائم الحرب، وهي نفسها التي كانت محل عتاب وأثارت غضب بعض المسلمين بعد معركة حنين. والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن الإنفاق المالي يسمى في القرآن بالصدقة، ولكن تحديد هذه المصارف الخاصة لهذه الصدقات يسمح لنا بالحديث عن الزكاة، وذلك لأن سائر الصدقات لا ينحصر إنفاقها في هذه الموارد المذكورة. هذا ولا بد من أن يعلم أن الصدقات الواجبة لا تنحصر في الزكاة بالمعنى الاصطلاحي المعروف، بل تشمل كل إنفاق يجب على المسلم أداؤه وتقديمه إلى بيت المال الإسلامي ليكون تحت تصرف الحاكم الإسلامي وقائد المجتمع الإسلامي لينفقه في المصالح المقررة. وهذا المعنى يستفاد إلى حد كبير من عدد من الأخبار والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، كما يستفاد من هذه الأخبار أن إمام المسلمين له صلاحيات واسعة في التصرف في بيت المال. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقت المتاح لنا. نكمل في اللقاء القادم تفسير الآية 60. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية.